الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس الأول من دروس شرح كتابي بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وهو مقرر الدراسة في معهد الدين القيم. كنا قررنا في المستوى الرابع كتاب الطهارة منه، والآن نحن بفضل الله تبارك وتعالى وصلنا إلى المستوى الأخير وهو المستوى الخامس. والمقرر في الفقه في هذا المستوى هو هذا الكتاب وكتاب الصلاة منه. فنبدأ ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإعانة والتوفيق والقبول. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وزاد بعض أهل العلم فقال: عبادة ذات أقوال وأفعال، يشير بذلك إلى وجوب نية التقرب بها. المهم الآن موضوع التعريفات هي لتصور المسألة، وإلا قد تقدمت معكم والمفروض أنكم أتقنتموها في شرح الدرر البهية. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قالت: الصلاة تنقسم أولا وبالجملة إلى فرض وندب. فرض يعني واجب، وندب مستحب، فمنها واجب ومنها مستحب. قال: والقول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر بالجملة في أربعة أجناس، أعني أربع جمل. الجملة الأولى في معرفة الوجوب وما يتعلق به، أي وجوب الصلاة، وكم صلاة تجب وعلى من تجب إلى آخره، وكما سيأتي إن شاء الله. والجملة الثانية في معرفة شروطها الثلاثة، أعني شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط التمام والكمال. والجملة الثالثة في معرفة ما تشتمل عليه من أفعال وأقوال وهي الأركان. والجملة الرابعة في قضائها ومعرفة إصلاح ما يقع فيها من الخلل وجبره، لأنه قضاء ما إذا كان استدراكا لما فات. هذا وصف من المؤلف للتقسيمات التي وضعها، وما الذي سيتحدث عنه فيها. فقال: الجملة الأولى في معرفة وجوب الصلاة. قال الجملة الأولى ثم تحدث عن معرفة وجوب الصلاة فقال: وهذه الجملة فيها أربع مسائل هي في معنى أصول هذا الباب. المسألة الأولى في بيان وجوبها، وجوب ماذا؟ وجوب الصلاة. الثانية في بيان عدد الواجبات منها. الثالثة في بيان على من تجب. الرابعة ما الواجب على من تركها متعمدا. هذه المسائل الأربعة من الجملة الأولى سيتحدث عنها المؤلف، وهي موضوع درسنا اليوم، أي الجملة الأولى من تقسيمات المؤلف رحمه الله. فهي أربع مسائل سنتحدث عنها كاملة إن شاء الله. قال: المسألة الأولى أما وجوبها، وجوب الصلاة، فبين من الكتاب والسنة والإجماع، واضح ظاهر لا يحتاج إلى كثرة كلام أن الصلاة واجبة بأدلة الكتاب والسنة والإجماع، هذا معنى كلامي. قال وشهرة ذلك تغني عن تكلف القول فيه، هذا كلام صحيح، أمر مشهور بين المسلمين ومعلوم من الدين بالضرورة، ومن أنكر وجوب الصلاة كفر. وجوب الصلاة أمر مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة، وأدلته في الكتاب والسنة كثيرة، منها وقول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة، ومنها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومنها قوله تعالى أقيموا الصلاة، وكذلك في السنة، ومن ذلك حديث ابن عمر المتفق عليه بني الإسلام على خمس ومنها إقام الصلاة. والإجماع نقله جمع منهم ابن حزم وابن قدامة، ولا أحد من المسلمين اليوم ممن عرف الإسلام ينكر وجوب الصلاة أو لا يعلم وجوب الصلاة. المسألة الثانية، قال وأما عدد الواجب منها ففيه قولان، يعني كم صلاة يجب علينا في اليوم والليلة. قال فيه قولان، أولا يجب أن تعلم أن العلماء مجمعون على وجوب الصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه لا خلاف فيها. أنت عندما تسمع في المسألة قولان يتبادر إلى ذهنك وجود خلاف، لا، الخلاف ليس في هذه النقطة، هذه النقطة محل إجماع لا خلاف فيها، وهي أمر أيضا معلوم من الدين بالضرورة عند المسلمين بفضل الله. الخلاف في الزيادة على هذه الخمسة بس. قال أما عدد الواجب منها ففيه قولان، أحدهما قول مالك والشافعي والأكثر، وهو أن الواجب هي الخمس صلوات فقط لا غير، أكثر أهل العلم على هذا، بل قال بعض أهل العلم والخلاف فيه شذوذ كما سيأتي. الإجماع على هذه الخمسة منعقد، نقله ابن حزم وابن قدامة وغيرهما، لكن في قوله فقط لا غير هنا حصل خلاف، هل يوجد ما يزيد على هذه الخمس واجب أيضا ولا لا، اللي هو الوتر. فأكثر أهل العلم يقولون الوتر ليس واجبا، لذلك قال المؤلف والثاني، يعني القول الثاني قول أبي حنيفة وأصحابه، يعني بأصحابه الأحناف، يعني عند بأصحابه الأحناف، لأن أنا ركزت على هذا لأن بعضهم علق قال بل عند أبي يوسف ومحمد أنه سنة، يعني كأنه يريد أن يعترض على هذا الكلام. لما يقول العلماء قول أبي حنيفة وأصحابه لا يعنون بذلك أن كل فرد من أفراد أصحاب أبي حنيفة قال بهذا القول، لا يلزم هذا، أكثر أصحابه على هذا القول، هذا مرادهم. ولما يريد العلماء أبا يوسف ومحمد بن الحسن يقولون قول أبي حنيفة وصاحبيه، فلا يرد الاعتراض على كلام المؤلف لا بهذا المعنى ولا بهذا المعنى. إذن كلام المؤلف صحيح، وقول أبي حنيفة وأصحابه يعني أكثر أصحابي على هذا. قال وهو أن الوتر واجب مع الخمس، شوف كيف قال، مع إيش؟ مع مع الخمس، هم لا يخالفون في وجوب الصلوات الخمس، إنما الخلاف في وجوب الوتر فقط. يعني بإمكاننا أن نعرض المسألة بطريقة أخرى فنقول أجمع العلماء على وجوب الصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، واختلف العلماء في وجوب الوتر. بس هذا العرض يسهل عليك فهم المسألة أكثر. قال ابن حزم واتفقوا أن كل صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعدا الجنائز والوتر وما نذره المرء ليست فرضا. إذن ما في واجبات عندي في قول علماء الأمة إلا هذه التي ذكرها ابن حزم. أو لماذا المؤلف ذكر أن الخلاف في الوتر فقط وما ذكر الجنائز والنذر؟ ليست صلوات يومية هذه، يتحدث المؤلف عن الصلوات اليومية التي تؤدى في اليوم والليلة. صلاة الجنائز أصلا ليست من الصلاة التي ذكرناها هنا الآن، ليست هي محل بحثنا. والصلاة التي نذرها الشخص هو نذرها بنفسه، لا تؤدى بشكل يومي بما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه، إنما هو الذي ألزم نفسه به، فليست هذه محل كلامنا. كلامنا الآن في الصلوات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد أن يؤدوها يوميا. صلاة الجنازة فيها خلاف، هي واجبة أم لا؟ صلاة الوتر كذلك، وصلاة النذر وما نذر المرء، هذه وحدها لم يتفقوا عليها، لكن اتفقوا أن كل صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعدا الجنائز والوتر وما نذر المرء ليست فرضا. هذه الآن الجنائز قالوا بأنها فرض، طبعا هي فرض كفائي وليست فرضا عينيا. الوتر اختلفوا فيه أهو فرض أم لا، وللصلاة النذر على حسب طبعا نوع الصلاة. طيب التفصيل في موضوع النذر ليس هنا، المهم الذي نريده الآن هو الخلاصة التي ذكرنا. وقال ابن قدامة والصلوات المكتوبات خمس في اليوم والليلة ولا خلاف بين المسلمين في وجوبها ولا يجب غيرها إلا لعارض من نذر أو غيره. شفتنا كيف جاب ابن قدامة الكلام، قال إلا لعارض. احنا موضوعنا مش موضوع الصلوات التي جاءت عارضة، إنما الصلوات التي تؤدى يوميا. قال هذا قول أكثر أهل العلم، وقال أبو حنيفة الوتر واجب، انتهى كلامه. إذن الخلاصة هي التي ذكرنا أن الصلوات الخمس مجمع على وجوبها والوتر حصل فيه خلاف، هذه خلاصة المسألة. وأما الأحناف فقالوا عن أبي حنيفة في الوتر ثلاث روايات. الآن موضوعنا إيش؟ وجوب الوتر عند الأحناف، لكن المنقولة عن أبي حنيفة نفسه عنه روايات، رويت عنه روايات في هذه المسألة ثلاث. الأولى أن الوتر فرض، الثانية واجب، أن الوتر واجب، الثالثة أن الوتر سنة كقول الجمهور. والقول بأنه سنة أخذ بهذه الرواية عن أبي حنيفة صاحباه أبو يوسف يعقوب القاضي ومحمد بن الحسن الشيبان، قالا بأنه سنة كقول الجمهور. والذي عليه الأحناف أنه واجب، هذا الصحيح في مذهبهم. هذه هي الأقوال في المسألة. قال المؤلف وأما اختلافهم هل يسمى ما ثبت بالسنة واجبا أو فرضا لا معنى له. الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب، لذلك الآن رواية عن أبي حنيفة بأنه فرض ورواية أخرى بأنه واجب. فيقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، والواجب ما ثبت بدليل ظني. وسواء كان فرضا أو واجبا يلزم المكلف العمل به ويستحق العقاب بتركه. لذلك قال المؤلف لا معنى لهذا الاختلاف فالنتيجة واحدة. إذن خلاصة الكلام نقول هل هو واجب ولا هو سنة عند الأحناف؟ طيب هذا ما يتعلق بهذه الجملة. قال المؤلف وسبب اختلافهم، يعني سبب اختلافهم في وجوب صلاة غير الصلوات الخمس، قال يعني اللي هي الوتر. قال وسبب اختلافهم الأحاديث المتعارضة، أما الأحاديث التي مفهومها وجوب الخمس فقط بل هي نص في ذلك فمشهورة وثابتة، ومن أبينها في ذلك ما ورد في حديث الإسراء المشهور أنه لما بلغ الفرض إلى خمس قال له موسى ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال فراجعته فقال تعالى هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي. وحديث الأعرابي المشهور الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فقال له خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وهذان الحديثان متفق عليهما وهما صحيحان لا غبار عليهما، وهما نصان واضحان في دلالتهما على وجوب الصلوات الخمس فقط لا زيادة، فجعلهما علماء الإسلام أصلا في هذه المسألة محكما يؤخذ منهما فقهها. وما جاء من روايات فيها شبهة تعارض ما جاء في هذين الحديثين ردت دلالته إلى دلالتهما، وحمل الحديث في فهمه على معنى ما دلت عليه هذه الأحاديث. هكذا يتعامل العلماء السلف مع الأحاديث ومع النصوص الشرعية. بما أنه قد جاء عندي في المسألة أدلة واضحة وصريحة وصحيحة فهي من حيث الثبوت قوية جدا ومن حيث الدلالة قوية جدا، نص في المسألة، إذن ما بقي عندي شيء، خلاص أجعل هذه النصوص هي الأصل وأخذ حكم المسألة منها، وما جاءني من روايات بعد ذلك أردها إلى هذه الأدلة. بهذا أخذ العلماء، وتعلق غيرهم ببعض المتشابهات أو الروايات الضعيفة. لذلك كان قوله شاذا عند أهل العلم لا يعول عليه. قال وأما الأحاديث التي مفهومها وجوب الوتر فمنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر فحافظوا عليها. شوف أنت تأمل بداية، شوف الإسناد من رواية عمرو بن شعيب على أبيه عن جده، هذا الإسناد لا يقاوم حديث الصحيحين، هذا أولا من حيث الإسناد. ثانيا إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر فحافظوا عليها، هل في هذا نص على أنه زادنا صلاة واجبة؟ ما في نص. الزيادة هنا تحتمل أن يكون زيادة في زيادة صلاة أصلا هي، سواء بغض النظر عن كونها واجبة أو مستحبة، وتحتمل أن تكون زيادة فريضة، فلا نحملها على زيادة الفريضة ونخالف بهذا نصا واضحا وصريحا، هذا التصرف غير صحيح في الفقه. المهم هذا الحديث أخرجه أحمد وغيره بإسناد ضعيف وله طرق لا يصح بشيء منها فهو ضعيف، انظروا له البدر المنير المجلد الرابع صفحة 310. وإن صح فهو محمول على الزيادة في السنن لا في الفرائض كما ذكرنا. ليش؟ للأحاديث المتقدمة. وقال بعض أهل العلم نفس هذا الكلام جاء أيضا في ركعتي الفجر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة وذكر ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر. يعني وهل هناك من يقول بأن سنة الفجر فريضة؟ لا طبعا، فقولوا في هذا كما قلتم في هذا، هذا جواب آخر. هذا على صحة أيضا الحديث الثاني الذي ورد في ركعتي الفجر، فهذا جواب ثاني. قال وحديث حارثة ابن حذافة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. وهي الوتر، وجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره عن عبد الله بن راشد الزوفي، عن عبد الله بن أبي مرة، عن خارجة. قال البخاري لا يعرف لإسناده سماع بعضهم من بعض، رواه يعني إيش؟ منقطع. وكذا قال ابن أبي حاتم، قال ابن إسحاق لا يعرف سماع الزوفي من ابن أبي مرة. الحديث إيش؟ ضعيف. قال وحديث بريدة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من طريق عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به. وعبيد الله الراجح أنه لا يحتج به، قال البخاري عنده مناكير، والحديث شواهد لا يصح بها. وحديث أبي أيوب الوارد في بالمعنى لا، الراجح وقفه كما رجحه جمع من الحفاظ، انظروا له البدر المنير المجلد الرابع صفحة 296. وعلى التسليم بصحته، فمعنى الوتر حق أنه ثابت مسنون، ولا يلزم من هذا الوجوب. وكذلك قوله فمن لم يوتر فليس منا، أي ليس من سنتنا وعلى طريقتنا، أو المراد من لم يوتر رغبة عن السنة فليس منا، يؤول بهذه المعاني. طبعا هم قالوا معناه حق واجب لازم ثابت في الذمة، لذلك استدلوا به. وقالوا ليس منا أي ليس على طريقتنا الواجب اتباعها، ليس على طريقتنا الواجب اتباعها. قالوا لا يقال مثل هذا إلا في من ترك فرض أو واجب، هذا استدلاله، لكن أوله العلماء بالمعنى المتقدم، فلا يكون فيه دلالة على ما قالوا. ويكفيك أن تعلم أن القول بوجوب الوتر قول شاذ عند السلف مع وجود هذه الأدلة المحكمة التي قدمنا. قال ابن المنذر في الأوسط بعد أن ذكر الأدلة التي تدل على عدم وجوبه، وبعد أن ذكر قول علي رضي الله عنه، قال في المجلد الخامس صفحة 158 فدلت هذه الأخبار وما لم نذكره من الأخبار في هذا الموضع على أن فرائض الصلوات خمس، على أن فرائض الصلوات خمس، وسائرهن تطوع، وهو قول عوام أهل العلم غير النعمان، يعني أبا حنيفة. قال غير النعمان فإنه خالفهم وزعم أن الوتر فرض، وهذا القول مع مخالفته للأخبار الثابتة عن نبي الله عليه السلام خلاف ما عليه عوام أهل الإسلام، عالمهم وجاهلهم، ولا نعلم أحدا سبقه إلى ما قال وخالفه أصحابه فقالوا كقول سائر الناس. هذا قول ابن المنذر. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: والقول بأن الوتر سنة ليس بواجب يكاد أن يكون إجماعا لشذوذ الخلاف فيه. انتهى. شوف، هذه مشكلة من مشاكل المذهبية. شوف الآن أكثر أصحاب أبي حنيفة على الوجوب، ويرون أدلة واضحة جدا في المسألة، ويتعلقون بالمتشابهات التي رأيتم، إما روايات ضعيفة أو روايات محتملة أو غيرها. لكن هذا من سوء الحزبية أو المذهبية، عفوا، هذا من سوء المذهبية، التمذهب، التعصب. يسأل كثير من الشباب عن هذه المسألة، التمذهب والتعلم عن طريق المذهبية وكذا، ويسمعون من بعضهم أنك لا يمكن أن تكون فقيها إلا بالمذهبية. ترى هذه نتيجة، هذا القول أصلا ناتج عن التعصب للمذهبية. ولا الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام على أي مذهب تمذهبوا؟ ما تمذهبوا على شيء، وهم أئمة المذاهب، وما درسوا على المذهبية، ولا الصحابة درسوا على المذهبية، ولا التابعين درسوا على المذهبية، ولا أتباع التابعين درسوا على المذهبية. هاي المذهبية ما نشأت إلا عند المتأخرين. هذه الطريقة التعصب ما كانت عند السلف رضي الله عنه. لا نقول لك لا تأخذ بأقوال العلماء، ولا تأخذ بأقوال السلف، ولا تتعلم على يدي عالم، لا أبدا، بل بالعكس نقول لك عندما تتعلم على يدي عالم قلد عالمك، قلد شيخك إلى أن ترسخ أقدامك وتتعلم، ثم تجتهد، ما تبدأ بالاجتهاد. لكن المذهبية من ورائها مفاسد، هذه إحداها. تأتيهم النصوص الشرعية يتركونها ويأخذون بغيرها ويتأولون بأنواع التأويلات من أجل أن يتخلصوا من دلالة تلك النصوص. ليش؟ تعصبا للمذهب. فتهلك، ترد النصوص من أجل المذهب، مصيبة. هذاك عن المفسدة الثانية أيضا التي حصلت، وهي وجود الولاء والبراء عن المذهبية، وافتراق الناس، ووقوع الحروب بين أصحاب المذاهب، وتقسيم منابر المسجد الواحد إلى عدة منابر، وأشياء كثيرة. هل نسينا نحن ما فعلته المذهبية؟ هؤلاء يريدون أن يعيدونا إلى ما كان في السابق، الله المستعان. الخلاصة أن المسألة واضحة، الصلوات الواجبة هي الخمس فقط، الوتر ليس بواجب. ثم تكلم المؤلف قال: فمن رأى أن الزيادة هي نسخ ولم تقوى عنده هذه الأحاديث قوة تبلغ بها أن تكون ناسخ إلى آخره. يعني هنا الذين احتجوا بهذه الأحاديث صححوها وجعلوها قوية في دلالتها، وأخذوها وقدموها على الأخرى، وأولوا تلك إلى تأويلات، كما هو واضح في كل مسألة سيحصل فيها خلاف. أول شيء التصحيح والتضعيف، ثم تنظر في دلالة كل الأحاديث التي ولد. أنت كشخص منصف تريد الحق، تريد ما يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ما يرضى الله سبحانه وتعالى، إلى ما أراد الله تبارك وتعالى، تريد فعلا تعرف هل الله فرض الوتر أم لم يفرضه، بس ما عندك معنى آخر ولا إرادة شيء آخر نهائيا عند بحثك للمسألة. تريد أن تصل إلى هذه النتيجة، ما الذي يحبه الله ويرضاه في هذه المسألة؟ أول شيء تأخذ كل الأدلة التي استدل بها الطرفان، تصحح وتضعف بناء على القواعد الصحيحة التي تعلمتها، فتخرج بالنتيجة الروايات الصحيحة الثابتة، ثم تنظر في دلالتها أيها أقوى من حيث الدلالة، وتجعله أصلا عندك تبني عليه فقه المسألة، ثم بعد ذلك تتعامل مع بقية النصوص حتى لا ترد شيئا منها بالطرق التي تعلمتها في أصول الفقه بس. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثالثة على من تجب الصلاة. وأما على من تجب فعلى المسلم البالغ العاقل لدخوله فيما تقدم من أدلة الكتاب والسنة التي دلت على وجوب الصلاة، ولا خلاف في ذلك. نقل العلماء الإجماع على وجوب الصلاة على كل مكلف، أي مسلم بالغ عاقل، لا خلاف في هذا والحمد لله، ما في داعي إذن لكثرة الكلام في هذه المسألة. المسألة الرابعة، هذه المسألة الرابعة هي المسألة الأخيرة من المسائل التي معنا اليوم. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، حصل فيها نزاع بين العلماء، والنزاع فيها كبير بسبب اختلاف الأدلة التي وردت في هذه المسألة، وهي مسألة تارك الصلاة. هل تارك الصلاة كافر أم ليس بكافر؟ يعني بالكافر خارج ملة الإسلام. هذه المسألة لن نطيل القول فيها، أعني ذكر الأدلة، لأن الأدلة كثيرة حقيقة. لو أردنا أن نذكر الأدلة كلها لاحتجنا إلى مجلسين أو ثلاث، لكن كفانا هذا الأمر ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها، بإمكانكم أن ترجعوا إليه وتنظروا إلى أدلة الطرفين في هذه المسألة. نقرأ بعضا من كلام المؤلف ونعلق عليه، وخاصة منه ما يتعلق بالعقيدة، هو الذي سنبينه، وإن كنت لن أقرأ الكلام الذي ذكره لأنه طويل يحتاج إلى وقت، فسنختصر اختصارا غير مخل إن شاء الله. قال المؤلف: وأما ما الواجب على من تركها عمدا وأمر بها فأبى أن يصليها لا جحودا لفرضها، تنبه هنا، لا جحودا لفرضها، تارك الصلاة إما أن يكون جاحدا لوجوبها أو غير جاحد. إيش يعني جاحد لوجوبها؟ قل الصلاة ليست واجبة، بس الصلاة ليست واجبة، ينكر هذا صراحة فيقول الصلاة ليست واجبة، هذا جاحد لوجوبها. أو لا يكون جاحدا بوجوبها ويقول الصلاة واجبة، هذه صورته. فإذا عندي رجلان، زيد وعمر، زيد يقول الصلاة واجبة، عمر يقول الصلاة ليست واجبة. زيد هذا مقر بوجوب الصلاة، عمر جاحد لوجوب الصلاة. طيب، فإن كان جاحدا لوجوبها، الآن بغض النظر عن مسألة العذر بالجهل، خلوها على جنب هذه، لأننا قد حققنا القول فيها في الدرس الأول أو الثاني من شرح أصول اعتقاد، من شرح السنة للبربهاري، من شرحنا على شرح السنة للبربهاري في المجلد الأول أو الثاني تحدثنا عن هذه المسألة بما فيه الكفاية. فنحن بغض النظر عن الموضوع إن أنه جاهل أو غير جاهل، نحن كلامنا في غير الجاهل، الجاهل الذي يعذر به الشخص، هذا مش موضوعنا الآن. الآن كلامنا في الشخص الغير جاهل وجحد وجوب الصلاة، ما حكمه؟ هذا كافر خارج من ملة الإسلام بالاتفاق، ذكر الإجماع على هذه المسألة غير واحد، أجمع العلماء على أن من جحد وجوب الصلاة كفر. فهذه المسألة ليست هي مسألتنا، لأن هذه متفق عليها ومنتهي أمرها الحمد لله، من كذب بوجوب الصلاة كفر، انتهى الموضوع. موضوعنا وين؟ في النوع الثاني، وهو الذي لا يجحدها. لكن هنا يوجد كلام لابن قدامة رحمه الله في المغني المجلد الثالث صفحة 351 من النسخة التي عندي وهي دار عالم الكتب الثالث 351 باب الحكم في من ترك الصلاة المسألة رقم 329. قال وجملة ذلك أن تارك الصلاة لا يخلو إما أن يكون جاحدا لوجوبها أو غير جاحد، فإن كان جاحدا لوجوبها نظر فيه، فإن كان جاهلا به وهو ممن يجهل ذلك، لاحظون القيد هذا، فإن كان جاهلا به، جاهلا به بوجوب الصلاة وهو ممن يجهل ذلك، يعني مثله يجهل هذا الأمر، من مثله يجهل مثل هذا الأمر؟ قال كالحديث الإسلام والناشئ ببادية مثل هؤلاء يجهلون حديث الإسلام، دخل الإسلام حديثا لا يعرف إيش واجبات الإسلام وإيش أحكام الإسلام، فهذا مثله عادة يجهل، فهذا جهله يعذر به. وكذلك الناشئ ببادية بعيدة عن أهل الإسلام، فهذا ينشأ نشأ لا يعرف من الإسلام شيئا من أحكامه، فمثله عادة يجهل هذه الأمور، مثل هذا يعذر. قال عرف وجوبها، لازم نعلمه مثل هذا قبل أن نحكم عليه، وعلم ذلك ولم يحكم بكفره لأنه معذور، هذا كلامه، يعني أنه يعذر بجهله، لكن مش أي جهل، ها الجهل الذي مثله يعذر به. أي نعم، كهذه الصورة التي مثلك الحديث الإسلام بهذه مسألة الصلاة، لا يجهل إنسان ناشئ بين المسلمين أو إنسان هو نشأ مسلما أصلا، لا يجهله، فمثل هذا لا يعذر، ويقول أنا والله جاهل، لا ما يعذر بجهلي هذا. المهم موضوع الجهل، العذر بالجهل بيناه سابقا، انتهينا من هذا الموضوع. قال وإن لم يكن ممن يجهل ذلك، هذا موضوعنا، كالناشئ بين المسلمين في الأمصار والقرى، في الأمصار يعني في المدن، لم يعذر ولم يقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره، لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة والمسلمون يفعلونها على الدوام، فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله، فلا يجحدها إلا تكذيبا لله تعالى ولرسوله وإجماع الأمة، وهذا يصير مرتدا عن الإسلام، وحكمه حكم سائر المرتدين، وفي الاستتابة والقتل، يعني له حكم المرتدين حتى في الاستتابة وفي القتل، ولا أعلم، وحكمه حكم سائر المرتدين في الاستتابة والقتل، يعني يأخذ حكم المرتدين في استتابته وقتله كما يستتاب ويقتل بقية المرتدين. قال ولا أعلم في هذا خلافا، ما في خلاف بين العلماء في هذه المسألة. قال وإن تركها لمرض أو عجز عن أركانها وشروطها قيل له إن ذلك لا يسقط الصلاة، إلى آخر ما قال، يعلم يعني كلامه. المهم هذا الذي أردنا نحن الآن هنا، أنه لا خلاف بين العلماء في كفر من جحد وجوب الصلاة، بس هذا الآن حطوه على جنب. موضوعنا الآن في من؟ موضوعنا الآن في الشطر الثاني أو النوع الثاني من هؤلاء. قال المؤلف، نرجع لكلام المؤلف، قال وأما ما الواجب على من ترك عمدا وأمر بها فأبى أن يصليها لا جحودا لفرضها، وهذا موضوعنا الآن، فإن قوما قالوا يقتل وقوما قالوا يعزر، أيش يعني يعزر؟ يعني يؤدب إما بالحبس أو الضرب أو غير ذلك ويحبس، والذين قالوا يقتل منهم من أوجب قتله كفرا وهو مذهب أحمد وإسحاق وابن المبارك، ومنهم من أوجبه حدا وهو مالك والشافعي. عرفتم الفرق بين القتل حدا والقتل كفرا؟ القتل حدا كقتل الزاني المحصن مثلا، هذا يقتل، لكن قتله هذا لماذا؟ هل لأنه كافر؟ لا، لكن الحد الذي وضعه الله لهذه الجريمة هو إيش؟ هو القتل بالرجم طبعا. فمن الناس من يقتل حدا يعني لإقامة الحد الشرعي عليه فقط، ولو كفر ليس بكافر. ومنهم من يقتل ردة يعني لأنه كفر. فهنا الآن من العلماء من قال يقتل، لكن هؤلاء على قسمين، منهم من قال يقتل كحد بس كما يقتل الزاني المحصن وكما يقتل القاتل، ومنهم من قال يقتل ردة أي لأنه كافر. وفصل لك قالك ممن قال بأنه يقتل ردة الإمام أحمد وإسحاق إسحاق بن راوي وابن المبارك. قال ومنهم من أوجبه حدا، أوجب القتل حد فقط، وهو مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، وأهل الظاهر ممن رأى حبسه وتعزيره حتى يصلي. يعني أهل الظاهر من ذهب ما قالوا بكفره، هذا معنى كلام المؤلف. مذاهب العلماء في من ترك الصلاة عمدا تكاسلا لا جحودا لوجوبها ذهب إلى كفر من ترك الصلاة تكاسلا، الصحابة كل من نقل عنه العلم في هذه المسألة من الصحابة يقول بكفر تارك الصلاة تكاسلا، هذا بناء على ما قاله عبد الله بن شقيق، لا يرون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة. نقل عن الصحابة هذا الكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه قال بإسلامه وعدم كفره، يعني بإسناد صحيح ولا بعضهم نقل. وهذا مذهب الحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي وأيوب بن أبي تميمة السختياني، هؤلاء من التابعين. ومذهب الأوزاعي وابن المبارك وحماد بن زيد والحكم بن عتبة والحكم بن عتيبة وأبي داود الطيالسي وابن أبي شيبة وأبي خيثمة، وهي رواية عن الإمام أحمد. قال بعض أهل العلم هي الرواية الأصح عن الإمام أحمد رحمه الله. وهذا القول بالكفر هو وجه عند الشافعية أيضا. وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم من الخلف، وبعض أهل العلم قال أيضا من السلف، والله أعلم بهذا النقل. أكثر أهل العلم من الخلف نعم، أما أكثر أهل العلم من السلف الله أعلم. فالبعض نقل عن السلف عدم الاختلاف في كفره، لاحظون الفرق الآن حتى في النقل. هؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يكفر الآن الذين ذكرناهم، هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم من الخلف قالوا لا يكفر، وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد. أما عن السلف فبعضهم قال أكثر السلف على أنه لا يكفر، والبعض نقل أنه لا خلاف عن السلف أنه يكفر، لكن الصحيح أنه لا خلاف، هذه بعيدة، الخلاف موجود من عهد التابعين رضي الله عنهم. نعم لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعني أمن بعضهم قال بأنه لا يكفر، لكن نقل هذا عن التابعين من قال بأنه لا يكفر. لكن الظاهر والله أعلم الذي يظهر لي أن أكثر السلف على القول بكفره، يعني من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وأكثر الخلف على القول بعدم كفره. فالخلاف حاصل وموجود بين السلف والخلف في هذه المسألة، ما أحد يدعي الإجماع فيها، ادعاءات الإجماعات غير صحيحة. فنقلوا عن الزهري وسعيد بن مسيب وعمر بن عبد العزيز ولا كلهم من أئمة التابعين، وداود الظاهري والمزني أنهم ذهبوا إلى أنه يحبس ولا يقتل، وهذا ويدل على أنهم لا يقولون بكفره، ولو كان كافرا مرتدا لكان الواجب هو قتله. فنقلوا عن الزهري وسعيد المسيب وعمر بن عبد العزيز أنه لا يقتل. هذه النقول الأقوال في المسألة. سبب الخلاف كما ذكرنا تعارض الأدلة. قال المؤلف: والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الآثار، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. هذا استدل به الذين قالوا بأن تارك الصلاة ليس كافر، فلا يحل دمه. وروي عنه عليه الصلاة والسلام من حديث بريدة أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا ترك الصلاة. قال: فمن فهم من الكفر ها هنا الكفر الحقيقي، جعل هذا الحديث كأنه تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام: كفر بعد إيمان. ومن فهمها هنا التغليظ والتوبيخ، أي أن أفعاله أفعال كافر، وأنه في صورة كافر، كما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لم يرى قتله كفرا. وأما من قال بقتل يقتل حدا فضعيف، ولا مستند له إلا قياس شبه ضعيف إن أمكن، وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة رأس المأمورات والقتل رأس المنهيات. يعني ما عندهم نص هؤلاء الذين قالوا يقتل لكن لا ردة ولكن حدا، ما عندهم نص شرعي في هذا المسألة، إنما هو قياس ضعيف. فعلا هو أضعف الأقوال حقيقة، لكن القول بأنه يكفر أو لا يكفر لا شك أنه يعذر إذا لم يكفر، كما قال أئمة العلم من التابعين وأتباع التابعين. لكن القضية كلها الآن وأصعب المسائل هي في كونه يكفر أو لا يكفر. من حيث الترجيح الذي أذهب إليه إلى الآن هو القول بكفره، وأنه خارج من ملة الإسلام إذا ترك الصلاة تماما، لأن هذا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. تأويل هذه الأحاديث على أن المقصود كفر دون كفر ضعيف، إذ إن سياقها لا يدل على هذا المعنى، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم فارقة بين الإيمان والكفر. فلا يمكن هنا أن يحمل هذا المعنى على معنى كفر دون كفر، أو كفر نعمة، أو غير ذلك من المعاني. هذا يصعب حقيقة. لما نظرنا إلى دلالة الأحاديث هذه وجدنا دلالتها قوية جدا، بينما الأدلة الأخرى تحتمل التي ذكروها في عدم كفر تارك الصلاة. على كل حال، المسألة ليست بقوة المسألة السابقة في مسألة وجوب الوتر، لا، الاحتمال قائم وموجود. لكن المحذور هنا ماذا؟ هل لمسألة الإرجاء وأيضا عقيدة الخوارج مدخل في هذه المسألة؟ لأننا رأينا في وقتنا الحاضر وقديما حتى، كما فعل المؤلف الآن في الكلام الآتي، أنه يشير إلى أنه الذي يكفر فيه في كلامه مضاهى لكلام الخوارج في آخر كلامه. ليش؟ لأنه هو مرجئ أصلا، فطبيعي أن يرى أن من كفر قد ضاهى قول الخوارج. وسواء هذا المؤلف أو من هم في زماننا اليوم ممن يدندنون حوله رمي من كفر تارك الصلاة بأنه من الخوارج، أو الذين خالفوا أيضا الذين لا يرون تكفير تارك الصلاة يرون المكفر من الخوارج، أو بالعكس الذين يكفرون تارك الصلاة يرون من لا يكفر تارك الصلاة أنه من المرجع. موجود هذا موجود، وقد قرأته. منهم من يشير إلى إشارة، ومنهم من شبه تصريح بهذا الأمر، أنه يرمي مخالفة بيش بالبدعة بسبب مسألة ترك الصلاة. هل هذا فعلا صحيح؟ ممكن ممكن، ولكن ليس دائما. إيش يعني؟ هذه المسألة باختصار شديد، إن قلت بأن تارك الصلاة كافر لأن ترك الصلاة عندك معصية وذنب وكبيرة، فهنا قلت بقول الخوارج. وإن قلت بأن تارك الصلاة ليس بكافر لأن الصلاة عمل والكفر اعتقادي، فهنا تكون قلت بقول المرجئة. تمام؟ إذن أرجعت المسألة إلى إيش؟ إلى العقيدة. أنت إذا كنت مرجئا أرجعت المسألة إلى الاعتقاد، لأنك لا تكفر إلا بالاعتقاد. وإذا كنت خارجيا أرجعت المسألة إلى الذنوب والمعاصي، وأنت تكفر بالذنوب والمعاصي الكبائر يعني. فهنا صارت إيش القضية؟ مسألة عقائدية، سنة وبدعة. أما إذا قلت تارك الصلاة كافر لأن الأدلة الشرعية وردت بتكفيره، وأنا لا أعتقد كفر فاعل الكبيرة، فهذا قول أهل السنة. أو قلت أنا لا أكفر تارك الصلاة لأن الأدلة الشرعية عندي دلت على عدم كفره، وإن كنت أعتقد أن الكفر يكون بالاعتقاد والقول والعمل، ولا أعتقد بأن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد فقط، هنا قولك قول أهل السنة. واضح المسألة؟ إذن في عندي جانب تكون المسألة فيه فقهية، وجانب تكون المسألة فيه عقائدية. انتبهوا لهذه القضية. لماذا تطرقنا لهذا؟ لما قاله المؤلف. نقرأ بداية قالوا على الجملة: فاسم الكفر إنما ينطلق بالحقيقة على التكذيب. شوف هنا هذه الجملة قرر فيه عقيدة المرجئة. وعلى الجملة: فاسم الكفر إنما ينطلق بالحقيقة على التكذيب. ليش؟ لأن المرجئة عندهم الإيمان هو التصديق، والكفر هو التكذيب. انتبهوا لهذه المسألة، فهي مهمة، لأن بعض الذين انتسبوا حتى لمنهج السلف اليوم صاروا يتخبطون في هذه القضايا، سواء كانت مسألة التكفير بتارك الصلاة التي تقدمت ورمي مخالفهم بالإرجاء أو بقول الخوارج، أو كانت في هذه القضية قضية الإيمان. يعني بعضهم اليوم يأتيك يقول لك الإيمان اعتقاد وقول وعمل، تيجي يقول له طب والكفر إيش هو؟ يقول لك هو التكذيب. هذا تناقض، هذا تناقض، اضطراب عند العلماء، سواء كانوا من علماء السنة أو كل علماء البدعة، كلهم متفقون على أن الكفر نقيض الإيمان. فإيش ما قلت في تعريف الإيمان تعرف الكفر بعكسه. فإذا قلت الإيمان هو التصديق كما تقوله المرجئة، تقول الكفر هو التكذيب. إذا قلت الإيمان هو اعتقاد وقول وعمل كما تقوله أهل السنة، تقول الكفر يكون بالاعتقاد والقول والعمل. أما أن تأتي تقول الإيمان اعتقاد وقول وعمل ثم تقول الكفر هو التكذيب، هذا تخبيص، تخبط. هذا الموجود اليوم من بعض من يدعي السلفية ويدعي أنه من أهل السنة. لذلك رماه علماء الإسلام بالإرجاء وقالوا أنت مرجئ، حتى وإن قلت بأن الإيمان اعتقاد وقول عمل ثم بعد ذلك تقول الكفر والتكذيب، قولك هذا قول متخبط مضطرب، وما فيش عند أهل السنة يا سني أو مبتدع، ما في. هنا الآن المؤلف يقول بأن الكفر حقيقته ويش التكذيب، بناء على ماذا؟ على أن الإيمان هو التصديق وقول المرجئة. فطبيعي جدا في الآخر يقول لك أن من كفر تارك الصلاة يكون قوله قد ضاها قول الخوارج. الاعتدال والتوسط في اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وحتى الذي لم يكفر تارك الصلاة منهم لا لأن الصلاة عمل، بل لأن الأدلة الشرعية عنده لم تنهض إلى تكفيره. بس فقط، فانتبهوا لهذا. طبعا عندما تقول أنت أن الكفر حقيقته التكذيب، وإذا أطلقناه على غير التكذيب فهو إطلاق مجازي كما هو قول المرجئة، عندئذ لما تأتيك مثل هذه الأحاديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد من تركها فقد كفر، ماذا ستفعل بها؟ ستؤولها بأي تأويل، بأي طريقة من طرق التأويل، المهم أن تتخلص من دلالتها من أجل أن يبقى أصلك ثابتا. هذه طريقته، وهذا ما فعله المؤلف لما تكلم الآن، ذكر أن حقيقة الكفر هو التكذيب، وبناء على ذلك الحديث لابد أني أتأولها وأصرفها عن ظاهرها. بس هذه خلاصة هذه المسألة، وهذا ما أردنا أن نذكره فيها. ولابد من الحذر طبعا عندما تقرأ للعلماء في الفقه، في النحو، في أي شيء، تحذر من مسائل العقيدة، فهم يدخلون مثل هذا موضوعنا فقهي، وأدخل العقيدة على الفقه، وهذا الذي دائما أدندن حوله وأشير إليه. لا تقرأوا من كتب أهل البدع من غير أن تستعينوا بكلام أهل السنة، هم الذين يخرجون لكم الغث ويميزون لكم الغث من السمين. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس الأول من دروس شرح كتابي بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وهو مقرر الدراسة في معهد الدين القيم. كنا قررنا في المستوى الرابع كتاب الطهارة منه، والآن نحن بفضل الله تبارك وتعالى وصلنا إلى المستوى الأخير وهو المستوى الخامس. والمقرر في الفقه في هذا المستوى هو هذا الكتاب وكتاب الصلاة منه. فنبدأ ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإعانة والتوفيق والقبول. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وزاد بعض أهل العلم فقال: عبادة ذات أقوال وأفعال، يشير بذلك إلى وجوب نية التقرب بها. المهم الآن موضوع التعريفات هي لتصور المسألة، وإلا قد تقدمت معكم والمفروض أنكم أتقنتموها في شرح الدرر البهية. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قالت: الصلاة تنقسم أولا وبالجملة إلى فرض وندب. فرض يعني واجب، ونبد مستحب، فمنها واجب ومنها مستحب. قال: والقول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر بالجملة في أربعة أجناس، أعني أربع جمل. الجملة الأولى في معرفة الوجوب وما يتعلق به، أي وجوب الصلاة، وكم صلاة تجب، وعلى من تجب إلى آخره، وكما سيأتي إن شاء الله. والجملة الثانية في معرفة شروطها الثلاثة، أعني شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط التمام والكمال. والجملة الثالثة في معرفة ما تشتمل عليه من أفعال وأقوال وهي الأركان. والجملة الرابعة في قضائها ومعرفة إصلاح ما يقع فيها من الخلل وجبره، ومعرفة إصلاح ما يقع فيها من الخلل وجبره لأنه قضاء ما إذا كان استدراكا لما فات. هذا وصف من المؤلف للتقسيمات التي وضعها وما الذي سيتحدث عنه فيها. فقال الجملة الأولى في معرفة وجوب الصلاة، قال الجملة الأولى ثم تحدث عن معرفة وجوب الصلاة فقال: وهذه الجملة فيها أربع مسائل هي في معنى أصول هذا الباب. المسألة الأولى في بيان وجوبها، وجوب ماذا؟ وجوب الصلاة. الثانية في بيان عدد الواجبات منها. الثالثة في بيان على من تجب. الرابعة ما الواجب على من تركها متعمدا. هذه المسائل الأربعة من الجملة الأولى سيتحدث عنها المؤلف، وهي موضوع درسنا اليوم، أي الجملة الأولى من تقسيمات المؤلف رحمه الله. فهي أربع مسائل سنتحدث عنها كاملة إن شاء الله. قال: المسألة الأولى أما وجوبها، وجوب الصلاة، فبين من الكتاب والسنة والإجماع، واضح ظاهر لا يحتاج إلى كثرة كلام أن الصلاة واجبة بأدلة الكتاب والسنة والإجماع، هذا معنى كلامي. قال: وشهرة ذلك تغني عن تكلف القول فيه، هذا كلام صحيح، أمر مشهور بين المسلمين ومعلوم من الدين بالضرورة، ومن أنكر وجوب الصلاة كفر. وجوب الصلاة أمر مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة، وأدلته في الكتاب والسنة كثيرة، منها وقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة، ومنها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومنها قوله تعالى: أقيموا الصلاة، وكذلك في السنة، ومن ذلك حديث ابن عمر المتفق عليه: بني الإسلام على خمس ومنها إقام الصلاة. والإجماع نقله جمع منهم ابن حزم وابن قدامة، ولا أحد من المسلمين اليوم ممن عرف الإسلام ينكر وجوب الصلاة أو لا يعلم وجوب الصلاة. المسألة الثانية قال: وأما عدد الواجب منها ففيه قولان، يعني كم صلاة يجب علينا في اليوم والليلة. قال: فيه قولان. أولا، يجب أن تعلم أن العلماء مجمعون على وجوب الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه لا خلاف فيها، أنت عندما تسمع في المسألة قولان يتبادر إلى ذهنك وجود خلاف، لا، الخلاف ليس في هذه النقطة، هذه النقطة محل إجماع لا خلاف فيها، وهي أمر أيضا معلوم من الدين بالضرورة عند المسلمين بفضل الله. الخلاف في الزيادة على هذه الخمسة بس. قال: أما عدد الواجب منها ففيه قولان، أحدهما قول مالك والشافعي والأكثر، وهو أن الواجب هي الخمس صلوات، فقط لا غير. أكثر أهل العلم على هذا. بل قال بعض أهل العلم والخلاف فيه شذوذ كما سيأتي. الإجماع على هذه الخمسة منعقد، نقله ابن حزم وابن قدامة وغيرهما، لكن في قوله فقط لا غير هنا حصل خلاف. هل يوجد ما يزيد على هذه الخمس واجب أيضا ولا لا، اللي هو الوتر؟ فأكثر أهل العلم يقولون الوتر ليس واجبا، لذلك قال المؤلف والثاني، يعني القول الثاني قول أبي حنيفة وأصحابه، يعني بأصحابه الأحناف، يعني عند بأصحابه الأحناف، لأن أنا ركزت على هذا لأن بعضهم علق قال بل عند أبي يوسف ومحمد أنه سنة، يعني كأنه يريد أن يعترض على هذا الكلام. لما يقول العلماء قول أبي حنيفة وأصحابه لا يعنون بذلك أن كل فرد من أفراد أصحاب أبي حنيفة قال بهذا القول، لا يلزم هذا، أكثر أصحابه على هذا القول، هذا مرادهم. ولما يريد العلماء أبا يوسف ومحمد بن الحسن يقولون قول أبي حنيفة وصاحبيه، فلا يرد الاعتراض على كلام المؤلف لا بهذا المعنى ولا بهذا المعنى. إذن كلام المؤلف صحيح، هو قول أبي حنيفة وأصحابه، يعني أكثر أصحابي على هذا. قال وهو أن الوتر واجب مع الخمس، شفت كيف قال مع إيش؟ مع الخمس، هم لا يخالفون في وجوب الصلوات الخمس، إنما الخلاف في وجوب الوتر فقط، يعني بإمكاننا أن نعرض المسألة بطريقة أخرى فنقول أجمع العلماء على وجوب الصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، واختلف العلماء في وجوب الوتر، بس هذا العرض يسهل عليك فهم المسألة أكثر. قال ابن حزم واتفقوا أن كل صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعدا الجنائز والوتر وما نذره المرء ليست فرضا. إذن ما في واجبات عندي في قول علماء الأمة إلا هذه التي ذكرها ابن حزم. أو لماذا المؤلف ذكر أن الخلاف في الوتر فقط وما ذكر الجنائز والنذر؟ ليست صلوات يومية هذه، يتحدث عن المؤلف عن الصلوات اليومية التي تؤدى في اليوم والليلة. صلاة الجنائز أصلا ليست من الصلاة التي ذكرناها هنا الآن، ليست هي محل بحثنا. والصلاة التي نذرها الشخص هو نذرها بنفسه، لا تؤدى بشكل يومي بما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه، إنما هو الذي ألزم نفسه به، وليست هذه محل كلامنا. كلامنا الآن في الصلوات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد أن يؤدوها يوميا. صلاة الجنازة فيها خلاف، هي واجبة أم لا؟ صلاة الوتر كذلك، وصلاة النذر وما نذر المرء، هذه وحدها لم يتفقوا عليها، لكن اتفقوا أن كل صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعدا الجنائز والوتر وما نذر المرء ليست فرضا. هذه الآن الجنائز قالوا بأنها فرض، طبعا هي فرض كفائي وليست فرضا عينيا. الوتر اختلفوا فيها هو فرض أم لا، وللصلاة النذر على حسب طبعا نوع الصلاة. طيب التفصيل في موضوع النذر ليس هنا، المهم الذي نريده الآن هو الخلاصة التي ذكرنا. وقال ابن قدامة وصلوات المكتوبات خمس في اليوم والليلة، ولا خلاف بين المسلمين في وجوبها، ولا يجب غيرها إلا لعارض من نذر أو غيره. شفتونا كيف جاب ابن قدام الكلام؟ قال إلا لعارض. إحنا موضوعنا مش موضوع الصلوات التي جاءت عارضة، إنما الصلوات التي تؤدى يوميا. قال هذا قول أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة الوتر واجب، انتهى كلامه. إذن الخلاصة هي التي ذكرنا، أن الصلوات الخمس مجمع على وجوبها، والوتر حصل فيه خلاف. هذه خلاصة المسألة. وأما الأحناف فقالوا عن أبي حنيفة في الوتر ثلاث روايات. الآن موضوعنا إيش؟ وجوب الوتر عند الأحناف. لكن المنقولة عن أبي حنيفة نفسه عنه روايات، رويت عنه روايات في هذه المسألة ثلاث. الأولى أن الوتر فرض، الثانية واجب، أن الوتر واجب، الثالثة أن الوتر سنة كقول الجمهور. والقول بأنه سنة أخذ بهذه الرواية عن أبي حنيفة صاحباه، أبو يوسف يعقوب القاضي ومحمد بن الحسن الشيبان، قالا بأنه سنة كقول الجمهور. والذي عليه الأحناف أنه واجب، هذا الصحيح في مذهبهم. هذه هي الأقوال في المسألة. قال المؤلف وأما اختلافهم هل يسمى ما ثبت بالسنة واجبا أو فرضا لا معنى له. الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب، لذلك الآن رواية عن أبي حنيفة بأنه فرض ورواية أخرى بأنه واجب، فيقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، والواجب ما ثبت بدليل ظني. وسواء كان فرضا أو واجبا يلزم المكلف العمل به ويستحق العقاب بتركه. لذلك قال المؤلف لا معنى لهذا الاختلاف فالنتيجة واحدة. إذن خلاصة الكلام نقول هل هو واجب ولا هو سنة عند الأحناف؟ طيب هذا ما يتعلق بهذه الجملة. قال المؤلف وسبب اختلافهم، يعني سبب اختلافهم في وجوب صلاة غير الصلوات الخمس، قال يعني لي الوتر. قال وسبب اختلافهم الأحاديث المتعارضة. أما الأحاديث التي مفهومها وجوب الخمس فقط بل هي نص في ذلك فمشهورة وثابتة، ومن أبينها في ذلك ما ورد في حديث الإسراء المشهور أنه لما بلغ الفرض إلى خمس قال له موسى ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال فراجعته فقال تعالى هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي. وحديث الأعرابي المشهور الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فقال له خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وهذان الحديثان متفق عليهما وهما صحيحان لا غبار عليهما، وهما نصان واضحان في دلالتهما على وجوب الصلوات الخمس فقط لا زيادة، فجعلهما علماء الإسلام أصلا في هذه المسألة محكما يؤخذ منهما فقهها. وما جاء من روايات فيها شبهة تعارض ما جاء في هذين الحديثين ردت دلالته إلى دلالتهما، وحمل الحديث في فهمه على معنى ما دلت عليه هذه الأحاديث. هكذا يتعامل العلماء السلف مع الأحاديث. ومع النصوص الشرعية. بما أنه قد جاء عندي في المسألة أدلة واضحة وصريحة وصحيحة، فهي من حيث الثبوت قوية جدا، ومن حيث الدلالة قوية جدا، نص في المسألة. إذن ما بقي عندي شيء، خلاص أجعل هذه النصوص هي الأصل وأخذ حكم المسألة منها، وما جاءني من روايات بعد ذلك أردها إلى هذه الأدلة. بهذا أخذ العلماء، وتعلق غيرهم ببعض المتشابهات أو الروايات الضعيفة. لذلك كان قوله شاذا عند أهل العلم لا يعول عليه. قال وأما الأحاديث التي مفهومها وجوب الوتر، فمنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر فحافظوا عليها. شوف أنت، تأمل بداية، شوف الإسناد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا الإسناد لا يقاوم حديث الصحيحين، هذا أولا من حيث الإسناد. ثانيا، إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر فحافظوا عليها، هل في هذا نص على أنه زادنا صلاة واجبة؟ ما في نص. الزيادة هنا تحتمل أن يكون زيادة في زيادة صلاة أصلا، هي سواء بغض النظر عن كونها واجبة أو مستحبة، وتحتمل أن تكون زيادة فريضة، فلا نحملها على زيادة الفريضة ونخالف بهذا نصا واضحا وصريحا، هذا التصرف غير صحيح في الفقه. المهم، هذا الحديث أخرجه أحمد وغيره بإسناد ضعيف، وله طرق لا يصح بشيء منها، فهو ضعيف. انظروا له البدر المنير المجلد الرابع صفحة 310، وإن صح فهو محمول على الزيادة في السنن لا في الفرائض كما ذكرنا. ليش؟ للأحاديث المتقدمة. وقال بعض أهل العلم نفس هذا الكلام جاء أيضا في ركعتي الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة وذكر ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر. يعني وهل هناك من يقول بأن سنة الفجر فريضة؟ لا طبعا، فقولوا في هذا كما قلتم في هذا، هذا جواب آخر، هذا على صحة أيضا الحديث الثاني الذي ورد في ركعتي الفجر، هذا جواب ثاني. قال وحديث حارثة ابن حذافة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. وهي الوتر، وجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة عن خارجة. قال البخاري لا يعرف لإسناده سماع بعضهم من بعض، الرواة يعني إيش؟ منقطع. وكذا قال ابن أبي حاتم، قال ابن إسحاق لا يعرف سماع الزوفي من ابن أبي مرة. الحديث إيش؟ ضعيف. قال وحديث بريدة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، خرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من طريق عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به. وعبيد الله الراجح أنه لا يحتج به، قال البخاري عنده مناكير، والحديث شواهد لا يصح بها. وحديث أبي أيوب الوارد في بالمعنى لا، الراجح وقفه كما رجحه جمع من الحفاظ، انظروا له البدر المنير المجلد الرابع صفحة 296. وعلى التسليم بصحته فمعنى الوتر حق أنه ثابت مسنون ولا يلزم من هذا الوجوب. وكذلك قوله فمن لم يوتر فليس منا، أي ليس من سنتنا وعلى طريقتنا، أو المراد من لم يوتر رغبة عن السنة فليس منا، يؤول بهذه المعاني. طبعا هم قالوا معناه حق واجب لازم ثابت في الذمة، لذلك استدلوا به. وقالوا ليس منا أي ليس على طريقتنا الواجب اتباعها، ليس على طريقتنا الواجب اتباعها. قالوا لا يقال مثل هذا إلا في من ترك فرض أو واجب، هذا استدلاله، لكن أوله العلماء بالمعنى المتقدم، فلا يكون فيه دلالة على ما قالوا. ويكفيك أن تعلم أن القول بوجوب الوتر قول شاذ عند السلف مع وجود هذه الأدلة المحكمة التي قدمنا. قال ابن المنذر في الأوسط بعد أن ذكر الأدلة التي تدل على عدم وجوبه، وبعد أن ذكر قول علي رضي الله عنه، قال في المجلد الخامس صفحة 158: فدلت هذه الأخبار وما لم نذكره من الأخبار في هذا الموضع على أن فرائض الصلوات خمس، على أن فرائض الصلوات خمس، وسائرهن تطوع، وهو قول عوام أهل العلم غير النعمان، يعني أبا حنيفة. قال غير النعمان فإنه خالفهم وزعم أن الوتر فرض، وهذا القول مع مخالفته للأخبار الثابتة عن نبي الله عليه السلام خلاف ما عليه عوام أهل الإسلام عالمهم وجاهلهم، ولا نعلم أحدا سبقه إلى ما قال، وخالفه أصحابه فقالوا كقول سائر الناس. هذا قول ابن المنذر. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: والقول بأن الوتر سنة ليس بواجب يكاد أن يكون إجماعا لشذوذ الخلاف فيه. انتهى. شوف، هذه مشكلة من مشاكل المذهبية. شوف الآن أكثر أصحاب أبي حنيفة على الوجوب، ويرون أدلة واضحة جدا في المسألة، ويتعلقون بالمتشابهات التي رأيتم، إما روايات ضعيفة أو روايات محتملة أو غيرها، لكن هذا من سوء الحزبية أو المذهبية، عفوا، هذا من سوء المذهبية، التمذهب، التعصب. يسأل كثير من الشباب عن هذه المسألة، التمذهب التعلم عن طريق المذهبية وكذا، ويسمعون من بعضهم أنك لا يمكن أن تكون فقيها إلا بالمذهبية. ترى هذه نتيجة، هذا القول أصلا ناتج عن التعصب للمذهبية. ولا الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام على أي مذهب تمذهبوا؟ ما تمذهبوا على شيء، وهم أئمة المذاهب، وما درسوا على المذهبية، ولا الصحابة درسوا على المذهبية، ولا التابعين درسوا على المذهبية، ولا أتباع التابعين درسوا على المذهبية. هاي المذهبية ما نشأت إلا عند المتأخرين. هذه الطريقة التعصب ما كانت عند السلف رضي الله عنه. لا نقول لك لا تأخذ بأقوال العلماء، ولا تأخذ بأقوال السلف، ولا تتعلم على يدي عالم، لا أبدا، بل بالعكس نقول لك عندما تتعلم على يدي عالم قلد عالمك، قلد شيخك إلى أن ترسخ أقدامك وتتعلم، ثم تجتهد، ما تبدأ بالاجتهاد. لكن المذهبية من ورائها مفاسد، هذه إحداها. تأتيهم النصوص الشرعية يتركونها ويأخذون بغيرها ويتأولون بأنواع التأويلات من أجل أن يتخلصوا من دلالة تلك النصوص. ليش؟ تعصبا للمذهب، فتهلك. ترد النصوص من أجل المذهب مصيبة. هذاك عن المفسدة الثانية أيضا التي حصلت ووجود الولاء والبراء عن المذهبية وافتراق الناس ووقوع الحروب بين أصحاب المذاهب وتقسيم منابر المسجد الواحد إلى عدة منابر وأشياء كثيرة. هل نسينا نحن ما فعلته المذهبية وهؤلاء يريدون أن يعيدونا إلى ما كان في السابق؟ الله المستعان. الخلاصة أن المسألة واضحة، الصلوات الواجبة هي الخمس فقط، الوتر ليس بواجب. ثم تكلم المؤلف قال: فمن رأى أن الزيادة هي نسخ ولم تقوى عنده هذه الأحاديث قوة تبلغ بها أن تكون ناسخ إلى آخره. يعني هنا الذين احتجوا بهذه الأحاديث صححوها وجعلوها قوية في دلالتها وأخذوا وقدموا على الأخرى وأولوا تلك إلى تأويلات، كما هو واضح في كل مسألة سيحصل فيها خلاف. أول شيء التصحيح والتضعيف، ثم تنظر في دلالة كل الأحاديث التي ولد. أنت كشخص منصف تريد الحق، تريد ما يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ما يرضى الله سبحانه وتعالى، إلى ما أراد الله تبارك وتعالى، تريد فعلا تعرف هل الله فرض الوتر أم لم يفرضه، بس ما عندك معنى آخر ولا إرادة شيء آخر نهائيا عند بحثك للمسألة. تريد أن تصل إلى هذه النتيجة، ما الذي يحبه الله ويرضاه في هذه المسألة؟ أول شيء تأخذ كل الأدلة التي استدل بها الطرفان، تصحح وتضعف بناء على القواعد الصحيحة التي تعلمتها، فتخرج بالنتيجة الروايات الصحيحة الثابتة، ثم تنظر في دلالتها أيها أقوى من حيث الدلالة، وتجعله أصلا عندك تبني عليه فقه المسألة، ثم بعد ذلك تتعامل مع بقية النصوص حتى لا ترد شيئا منها بالطرق التي تعلمتها في أصول الفقه بس. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثالثة على من تجب الصلاة. وأما على من تجب فعلى المسلم البالغ العاقل لدخوله فيما تقدم من أدلة الكتاب والسنة التي دلت على وجوب الصلاة، ولا خلاف في ذلك، نقل العلماء الإجماع على وجوب الصلاة على كل مكلف، أي مسلم بالغ عاقل، لا خلاف في هذا والحمد لله، ما في داعي إذن لكثرة الكلام في هذه المسألة. المسألة الرابعة، هذه المسألة الرابعة هي المسألة الأخيرة من المسائل التي معنا اليوم. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، حصل فيها نزاع بين العلماء والنزاع فيها كبير بسبب اختلاف الأدلة التي وردت في هذه المسألة، وهي مسألة تارك الصلاة. هل تارك الصلاة كافر أم ليس بكافر؟ ونعني بالكافر خارج ملة الإسلام. هذه المسألة لن نطيل القول فيها، أعني ذكر الأدلة، لأن الأدلة كثيرة حقيقة، لو أردنا أن نذكر الأدلة كلها لاحتجنا إلى مجلسين أو ثلاث، لكن كفانا هذا الأمر ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها، بإمكانكم أن ترجعوا إليه وتنظروا إلى أدلة الطرفين في هذه المسألة. نقرأ بعضا من كلام المؤلف ونعلق عليه، وخاصة منه ما يتعلق بالعقيدة هو الذي سنبينه، وإن كنت لن أقرأ الكلام الذي ذكره لأن طويل يحتاج إلى وقت، فسنختصر اختصارا غير مخل إن شاء الله. قال المؤلف: وأما ما الواجب على من تركها عمدا وأمر بها فأبى أن يصليها لا جحودا لفرضها، تنبه هنا، لا جحودا لفرضها، تارك الصلاة إما أن يكون جاحدا لوجوبها أو غير جاحد. إيش يعني جاحد لوجوبها؟ يقول الصلاة ليست واجبة، بس. الصلاة ليست واجبة، ينكر هذا صراحة فيقول الصلاة ليست واجبة، هذا جاحد بوجوبها، أو لا يكون جاحدا بوجوبها ويقول الصلاة واجبة، هذه صورته. فإذا عندي رجلان زيد وعمر، زيد يقول الصلاة واجبة، عمر يقول الصلاة ليست واجبة، زيد هذا مقر بوجوب الصلاة، عمر جاحد لوجوب الصلاة. طيب، فإن كان جاحدا لوجوبها، الآن بغض النظر عن مسألة العذر بالجهل، خلوها على جنب هذه لأننا قد حققنا القول فيها في الدرس الأول أو الثاني من شرح أصول اعتقاد، من شرح السنة للبربهاري، من شرحنا على شرح السنة للبربهاري في المجلد الأول أو الثاني تحدثنا عن هذه المسألة بما فيه الكفاية. فنحن بغض النظر عن الموضوع أنه جاهل أو غير جاهل، نحن كلامنا في غير الجاهل، الجاهل الذي يعذر به الشخص، هذا مش موضوعنا الآن. الآن كلامنا في الشخص الغير جاهل وجحد وجوب الصلاة، ما حكمه؟ هذا كافر خارج من ملة الإسلام بالاتفاق، ذكر الإجماع على هذه المسألة غير واحد، أجمع العلماء على أن من جحد وجوب الصلاة كفر. فهذه المسألة ليست هي مسألتنا، لأن هذه متفق عليها ومنتهي أمرها الحمد لله، من كذب بوجوب الصلاة كفر، انتهى الموضوع. موضوعنا وين؟ في النوع الثاني، وهو الذي لا يجحدها. لكن هنا يوجد كلام لابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثالث صفحة 351 من النسخة التي عندي، وهي دار عالم الكتب الثالث 351، باب الحكم في من ترك الصلاة، المسألة رقم 329. قال: وجملة ذلك أن تارك الصلاة لا يخلو، إما أن يكون جاحدا لوجوبها أو غير جاحد، فإن كان جاحدا لوجوبها نظر فيه، فإن كان جاهلا به وهو ممن يجهل ذلك، لاحظون القيد هذا، فإن كان جاهلا به، جاهلا به بوجوب الصلاة وهو ممن يجهل ذلك، يعني مثله يجهل هذا الأمر، من مثله يجهل مثل هذا الأمر؟ قال: كالحديث الإسلام والناشئ ببادية، مثل هؤلاء يجهلون حديث الإسلام، دخل الإسلام حديثا لا يعرف إيش واجبات الإسلام وإيش أحكام الإسلام، فهذا مثله عادة يجهل، فهذا جهله يعذر به. وكذلك الناشئ ببادية بعيدة عن أهل الإسلام، فهذا ينشأ نشأ لا يعرف من الإسلام شيئا من أحكامه، فمثله عادة يجهل هذه الأمور، مثل هذا يعذر. قال: عرف وجوبها، لازم نعلمه مثل هذا قبل أن نحكم عليه، وعلم ذلك ولم يحكم بكفره لأنه معذور، هذا كلامه، يعني أنه يعذر بجهله، لكن مش أي جهل، الجهل الذي مثله يعذر به. أينا. كهذه الصورة التي مثلك الحديث الإسلام بهذه مسألة الصلاة، لا يجهلها إنسان ناشئ بين المسلمين أو إنسان هو نشأ مسلما أصلا، لا يجهلها، فمثل هذا لا يعذر، ويقول أنا والله جاهل، لا، ما يعذر بجهلي هذا. المهم موضوع الجهل، العذر بالجهل بيناه سابقا، انتهينا من هذا الموضوع. قال: وإن لم يكن ممن يجهل ذلك، هذا موضوعنا، كالناشئ بين المسلمين في الأمصار والقرى، في الأمصار يعني في المدن، لم يعذر ولم يقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره، لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة، والمسلمون يفعلونها على الدوام، فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله، فلا يجحدها إلا تكذيبا لله تعالى ولرسوله وإجماع الأمة، وهذا يصير مرتدا عن الإسلام، وحكمه حكم سائر المرتدين. وفي الاستتابة والقتل، يعني له حكم المرتدين حتى في الاستتابة وفي القتل، ولا أعلم، وحكمه حكم سائر المرتدين في الاستتابة والقتل، يعني يأخذ حكم المرتدين في استتابته وقتله كما يستتاب ويقتل بقية المرتدين. قال ولا أعلم في هذا خلافا، ما في خلاف بين العلماء في هذه المسألة. قال وإن تركها لمرض أو عجز عن أركانها وشروطها قيل له إن ذلك لا يسقط الصلاة، إلى آخر ما قال يعلم يعني كلامه. المهم هذا الذي أردنا نحن الآن هنا، أنه لا خلاف بين العلماء في كفر من جحد وجوب الصلاة. بس هذا الآن حطوه على جنب. موضوعنا الآن في من؟ موضوعنا الآن في الشطر الثاني أو النوع الثاني من هؤلاء. قال المؤلف، نرجع إلى كلام المؤلف، قال وأما ما الواجب على من ترك عمدا وأمر بها فأبى أن يصليها لا جحودا لفرضها، وهذا موضوعنا الآن، فإن قوما قالوا يقتل وقوما قالوا يعزر. أيش يعني يعزر؟ يعني يؤدب إما بالحبس أو الضرب أو غير ذلك، ويحبس. والذين قالوا يقتل منهم من أوجب قتله كفرا، وهو مذهب أحمد وإسحاق وابن المبارك، ومنهم من أوجبه حدا وهو مالك والشافعي. عرفتم الفرق بين القتل حدا والقتل كفرا؟ القتل حدا كقتل الزاني المحصن مثلا، هذا يقتل، لكن قتله هذا لماذا؟ هل لأنه كافر؟ لا، لكن الحد الذي وضعه الله لهذه الجريمة هو إيش؟ هو القتل بالرجم طبعا. فمن الناس من يقتل حدا يعني لإقامة الحد الشرعي عليه فقط، ولا كفر ليس بكافر، ومنهم من يقتل ردة يعني لأنه كفر. فهنا الآن من العلماء من قال يقتل، لكن هؤلاء على قسمين، منهم من قال يقتل كحد بس كما يقتل الزاني المحصن، وكما يقتل القاتل، ومنهم من قال يقتل ردة أي لأنه كافر. وفصل لك، قالك ممن قال بأنه يقتل ردة الإمام أحمد وإسحاق، إسحاق بن راوية وابن المبارك. قال ومنهم من أوجبه حدا، أوجب القتل حد فقط، وهو مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، وأهل الظاهر ممن رأى حبسه وتعزيره حتى يصلي. يعني أهل الظاهر ما ذهب ما قالوا بكفره، هذا معنى كلام المؤلف. مذاهب العلماء في من ترك الصلاة عمدا تكاسلا لا جحودا لوجوبها ذهب إلى كفر من ترك الصلاة تكاسلا، الصحابة كل من نقل عنه العلم في هذه المسألة من الصحابة يقول بكفر تارك الصلاة تكاسلا، هذا بناء على ما قاله عبد الله بن شقيق، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. نقل عن الصحابة هذا الكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه قال بإسلامه وعدم كفره، يعني بإسناد صحيح، ولا بعضهم نقل. وهذا مذهب الحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي وأيوب بن أبي تميمة السختياني، هؤلاء من التابعين، ومذهب الأوزاعي وابن المبارك وحماد بن زيد والحكم بن عتبة والحكم بن عتيبة وأبي داود الطيالسي وابن أبي شيبة وأبي خيثمة، وهي رواية عن الإمام أحمد. قال بعض أهل العلم هي الرواية الأصح عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا القول بالكفر هو وجه عند الشافعية أيضا. وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم من الخلف، وبعض أهل العلم قال أيضا من السلف، والله أعلم بهذا النقل. أكثر أهل العلم من الخلف نعم، أما أكثر أهل العلم من السلف الله أعلم. والبعض نقل عن السلف عدم الاختلاف في كفره، لاحظون الفرق الآن حتى في النقل. هؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يكفر الآن الذين ذكرناهم، هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم من الخلف قالوا لا يكفر، وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد. أما عن السلف فبعضهم قال أكثر السلف على أنه لا يكفر، والبعض نقل أنه لا خلاف عن السلف أنه يكفر، لكن الصحيح أنه لا خلاف، هذه بعيدة، الخلاف موجود من عهد التابعين رضي الله عنهم. نعم لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعني أمن بعضهم قال بأنه لا يكفر، لكن نقل هذا عن التابعين من قال بأنه لا يكفر. لكن الظاهر والله أعلم الذي يظهر لي أن أكثر السلف على القول بكفره، يعني من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وأكثر الخلف على القول بعدم كفره. فالخلاف حاصل وموجود بين السلف والخلف في هذه المسألة، ما أحد يدعي الإجماع فيها، ادعاءات الإجماعات غير صحيحة. فنقلوا عن الزهري وسعيد بن سيب وعمر بن عبد العزيز، ولا كلهم من أئمة التابعين، وداود الظاهري والمزني أنهم ذهبوا إلى أنه يحبس ولا يقتل، وهذا ويدل على أنهم لا يقولون بكفره، ولو كان كافرا مرتدا لكان الواجب هو قتله. فنقلوا عن الزهري وسعيد بن سيب وعمر بن عبد العزيز أنه لا يقتل. هذه النقول الأقوال في المسألة. سبب الخلاف كما ذكرنا تعارض الأدلة. قال المؤلف والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الآثار، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. هذا استدل به الذين قالوا بأن تارك الصلاة ليس كافرا، فلا يحل دمه. وروي عنه عليه الصلاة والسلام من حديث بريدة أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا ترك الصلاة. قال فمن فهم من الكفر ها هنا الكفر الحقيقي جعل هذا الحديث كأنه تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام كفر بعد إيمان، ومن فهمها هنا التغليظ والتوبيخ أي أن أفعاله أفعال كافر وأنه في صورة كافر، كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لم يرى قتله كفرا. وأما من قال بقتل يقتل حدا فضعيف ولا مستند له إلا قياس شبه ضعيف إن أمكن، وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة رأس المأمورات والقتل رأس المنهيات. يعني ما عندهم نص هؤلاء الذين قالوا يقتل لكن لا ردة ولكن حدا، ما عندهم نص شرعي في هذا المسألة، إنما هو قياس ضعيف، فعلا هو أضعف الأقوال حقيقة. لكن القول بأنه يكفر أو لا يكفر لا شك أنه يعذر إذا لم يكفر كما قال أئمة العلم من التابعين وأتباع التابعين. لكن القضية كلها الآن وأصعب المسائل هي في كونه يكفر أو لا يكفر. من حيث الترجيح الذي أذهب إليه إلى الآن هو القول بكفره، وأنه خارج من ملة الإسلام إذا ترك الصلاة تماما، لأن هذا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، وليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. تأويل هذه الأحاديث على أن المقصود كفر دون كفر ضعيف، إذ إن سياقها لا يدل على هذا المعنى، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم فارقة بين الإيمان والكفر، فلا يمكن هنا أن يحمل هذا المعنى على معنى كفر دون كفر أو كفر نعمة أو غير ذلك من المعاني، هذا يصعب حقيقة. لما نظرنا إلى دلالة الأحاديث هذه وجدنا دلالتها قوية جدا، بينما الأدلة الأخرى تحتمل التي ذكروها في عدم كفر تارك الصلاة. على كل حال المسألة ليست بقوة المسألة السابقة في مسألة وجوب الوتر، لا، الاحتمال قائم وموجود، لكن المحذور هنا ماذا؟ هل لمسألة الإرجاء وأيضا عقيدة الخوارج مدخل في هذه المسألة؟ لأننا رأينا في وقتنا الحاضر وقديما حتى كما فعل المؤلف الآن في الكلام الآتي أنه يشير إلى أنه الذي يكفر فيه في كلامه مضاهاة لكلام الخوارج في آخر كلامه. ليش؟ لأنه هو مرجئ أصلا، فطبيعي أن يرى أن من كفر قد ضاهى قول الخوارج، وسواء هذا المؤلف أو من هم في زماننا اليوم ممن يدندنون حول رمي من كفر تارك الصلاة بأنه من الخوارج، أو الذين خالفوا أيضا الذين لا يرون تكفير تارك الصلاة يرون المكفر من الخوارج، أو بالعكس الذين يكفرون تارك الصلاة يرون من لا يكفر تارك الصلاة أنه من المرجع، موجود هذا موجود، وقد قرأته منهم من يشير إلى إشارة ومنهم من ها شبه تصريح بهذا الأمر أنه يرمي مخالفه بإيش؟ بالبدعة بسبب مسألة ترك الصلاة. هل هذا فعلا صحيح؟ ممكن ولكن ليس دائما. إيش يعني؟ هذه المسألة باختصار شديد، إن قلت بأن تارك الصلاة كافر لأن ترك الصلاة عندك معصية وذنب وكبيرة، فهنا قلت بقول الخوارج. وإن قلت بأن تارك الصلاة ليس بكافر لأن الصلاة عمل والكفر اعتقادي، فهنا تكون قلت بقول المرجئة. تمام؟ إذن أرجعت المسألة إلى إيش؟ إلى العقيدة. أنت إذا كنت مرجئا أرجعت المسألة إلى الاعتقاد لأنك لا تكفر إلا بالاعتقاد، وإذا كنت خارجيا أرجعت المسألة إلى الذنوب والمعاصي وأنت تكفر بالذنوب والمعاصي والكبائر يعني. فهنا صارت إيش القضية؟ مسألة عقائدية، سنة وبدعة. أما إذا قلت تارك الصلاة كافر لأن الأدلة الشرعية وردت بتكفيره، وأنا لا أعتقد كفر فاعل الكبيرة، فهذا قول أهل السنة. أو قلت أنا لا أكفر تارك الصلاة لأن الأدلة الشرعية عندي دلت على عدم كفره، وإن كنت أعتقد أن الكفر يكون بالاعتقاد والقول والعمل، ولا أعتقد بأن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد فقط، هنا قولك قول أهل السنة. واضح المسألة؟ إذن في عندي جانب تكون المسألة فيه فقهية، وجانب تكون المسألة فيه عقائدية. انتبهوا لهذه القضية. لماذا تطرقنا لهذا؟ لما قاله المؤلف. نقرأ بداية، قالوا على الجملة فاسم الكفر إنما ينطلق بالحقيقة على التكذيب. شوف هنا هذه الجملة قرر فيه عقيدة المرجئة. وعلى الجملة فاسم الكفر إنما ينطلق بالحقيقة على التكذيب، ليش؟ لأن المرجئة عندهم الإيمان هو التصديق، والكفر هو التكذيب. انتبهوا لهذه المسألة فهي مهمة، لأن بعض الذين انتسبوا حتى لمنهج السلف اليوم صاروا يتخبطون في هذه القضايا، سواء كانت مسألة التكفير بتارك الصلاة التي تقدمت ورمي مخالفهم بالإرجاء أو بقول الخوارج، أو كانت في هذه القضية قضية الإيمان. يعني بعضهم اليوم يأتيك يقول لك الإيمان اعتقاد وقول وعمل، تيجي يقول له طب والكفر إيش هو؟ يقول لك هو التكذيب. هذا تناقض، هذا تناقض، اضطراب عند العلماء سواء كانوا من علماء السنة أو علماء البدعة، كلهم متفقون على أن الكفر نقيض الإيمان. فإيش ما قلت في تعريف الإيمان؟ تعرف الكفر بعكسه. فإذا قلت الإيمان هو التصديق كما تقوله المرجئة، تقول الكفر هو التكذيب. إذا قلت الإيمان هو اعتقاد وقول وعمل كما تقوله أهل السنة، تقول الكفر يكون بالاعتقاد والقول والعمل. أما أن تأتي تقول الإيمان اعتقاد وقول وعمل ثم تقول الكفر هو التكذيب، هذا تخبيص، تخبط. وهذا الموجود اليوم من بعض من يدعي السلفية ويدعي أنه من أهل السنة. لذلك رماه علماء الإسلام بالإرجاء وقالوا أنت مرجئ، حتى وإن قلت بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل ثم بعد ذلك تقول الكفر والتكذيب، قولك هذا قول متخبط مضطرب، وما فيش عند أهل السنة يا سني يا مبتدع، ما في. هنا الآن المؤلف يقول بأن الكفر حقيقته إيش؟ تكذيب. بناء على ماذا؟ على أن الإيمان هو التصديق وقول المرجئة. فطبيعي جدا في الآخر يقول لك أن من كفر تارك الصلاة يكون قوله قد ضاها قول الخوارج. الاعتدال والتوسط في اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وحتى الذي لم يكفر تارك الصلاة منهم لا لأن الصلاة عمل، بل لأن الأدلة الشرعية عنده لم تنهض إلى تكفيره. بس فقط. فانتبهوا لهذا. طبعا عندما تقول أنت أن الكفر حقيقته التكذيب، وإذا أطلقناه على غير التكذيب فهو إطلاق مجازي كما هو قول المرجئة، عندئذ لما تأتيك مثل هذه الأحاديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد من تركها فقد كفر، ماذا ستفعل بها؟ ستؤولها بأي تأويل، بأي طريقة من طرق التأويل، مهم أن تتخلص من دلالتها من أجل أن يبقى أصلك ثابتا. هذه طريقته، وهذا ما فعله المؤلف لما تكلم الآن. ذكر أن حقيقة الكفر هو التكذيب، وبناء على ذلك الحديث لابد أني أتأولها وأصرفها عن ظاهرها. بس هذه خلاصة هذه المسألة، وهذا ما أردنا أن نذكره فيها. ولابد من الحذر طبعا عندما تقرأ للعلماء في الفقه في النحو في أي شيء، تحذر من مسائل العقيدة، فهم يدخلون مثل هذا موضوع فقهي، وأدخل العقيدة على الفقه، وهذا الذي دائما أدندن حوله وأشير إليه. لا تقرأوا من كتب أهل البدع من غير أن تستعينوا بكلام أهل السنة، هم الذين يخرجون لكم الغث ويميزون لكم الغث من السمين. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر والحمد لله.